Here we go. نور، اهلا وسهلا فيك. يعني عم نجرب انه نفهم شو اللي عم بيصير بالاسواق. بالطبع امبارح رولر كوستر unbelievable $10 تريليون
صحيح.
انخسروا من الاسواق العالميه كلها، طلعنا ونزلنا وطلعنا ونزلنا، وكانه يعني وكانه نحن بالفعل بثيم بارك. شو اللي
صحيح.
صار؟ شو اللي صاير؟
اللي صاير انه هناك من ناحيه عندنا الرئيس الامريكي دونالد ترامب بيعتبر بانه القوه المفرطه او حتى نوع من التعنت راح يؤدي بالنهايه بانه الدول يعني راح تركض نحو الولايات المتحده الامريكيه لان يتم التوصل الى اتفاقات. يمكن السياسه اللي اتبعها ترامب يمكن قد لا تكون الافضل، لكن قد تؤدي إلى نتائج عكسية أكثر من أنها نتائج مفيدة. وارد، لأنه اليوم كمان سمعنا مرة تانية الصين عم نرجع بنهدد في موضوع أنه إذا بتحطوا الـ50 رح نعمل كمان إجراءات تانية. بس على ما يبدو اليوم، على الأقل إذا بتتفرج على الأسواق، مش كثير يعني سلبية اليوم، في نوع من الانتعاش. ممكن يكون هذا الحكي كله عبارة عن شورت كفرينج اللي بعد التراجع
وهذا هو
الذي
السؤال
شهدناه.
الكبير لليوم. يعني فعليا اذا الشاشات كلها خضراء اليوم باسيا
صحيح.
باوروبا بالمنطقه عندنا هون كمان، في شيء متعارف عليه طبعا بالاسواق اللي هو الديد كات باونس، وفي شيء كمان مثل ما عم بتقول شورت كافرينج ممكن يكون شيء ثاني. فاذا ما فينا نعتبر انه انتهت لانه ما زال سبب.
صحيح، يعني لسه كثير الوقت بدري انه يكون نقول انه والله في عندنا بوتوم. لازم يكون في عندنا كثير من العوامل قبل ما نقول انه في عندنا بوتوم. اولا، موضوع التعريفات الجمركيه من ناحيه، موضوع الاسكليشن اللي هو الاستمرار بالانتقام. لحد هلا ما سمعنا من اوروبا الحديث، على الاقل حاليا على 25% بان يتم وضعها، واحتماليه انه يتم الاعلان عنهم يوم الاربعاء. الصين، أمريكا المفروض بكرة ترفع التعريفات على الصين ب 50%. الصين يوم أمس، بالمناسبة الصين امبارح نوعا ما ردت بشكل غير مباشر بأنها قامت بموضوع اللي هو الدومبينج تريزريز، رجعنا العوائد على السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات فوق مستويات الـ4%. فاحنا في ايش بيسموه كومبلكس انفايرمنت، بمعنى انه احنا في وضع معقد جدا. الى متى حتى نشهد نوع من الاستقرار؟ لأنه كل هذه السياسات بالنهاية الجميع يعلم أنه ستؤدي إلى انخفاض كبير بالنمو من ناحية، وقد يكون لها نوعا ما، على الرغم من الحديث أنه سيكون لدينا تضخم، قد يكون بنفس الوقت التأثير عكسي، بأن نشهد نوع من الديسينفليشن بسبب
نعم،
انخفاض الطلب مرة أخرى بسبب هذه الأسعار العالية.
لكن خارج الإدارة الأمريكية فعليا مين مع هالخطوات؟ يعني سمعنا طبعا من الدول كلها طبعا عم تعترض، كبار مديري الأموال كلهم، وحتى وكثير منهم طبعا كبار مشجعي ترامب والحزب الجمهوري،
صحيح.
حكوا عن انهم ممتعدين من يلي عم بيصير. ما هذا غير اذا ما حكينا بأصحاب الشركات ومدراء الشركات والشركات الكبيرة الأمريكية. فمين خارج الإدارة الأمريكية فعلياً بساند هالخطوات هيدي، أو مين عم يفهمها؟
يمكن اللي بيساند من الحكومة يمكن الكل أو مضطرين، باعتبار
نعم
يعني بعتقد انهم مضطرين انهم يقبلوا بهذا الموضوع. من خارجها حتى شفنا امبارح يوم يعني لاري سامرز ذكر بانه هذه السياسه راح تؤدي بالنهايه الى يعني فقدان الثقه بالسياسات الحكوميه، سيؤدي احتمال كذلك الامر لفقدان الثقه بالفدرالي، لان الفدرالي اليوم في ورطه.
نعم نعم.
يعني الجميع بيعرف اليوم انه الفدرالي يمكن اسعار الفوائد ما تسمح للفدرالي ينزل اسعار الفوائد كثير، لكن بالنسبه لتوقعات النمو المقبله مضطر انه يخفض اسعار الفوائد. فالفدرالي وصل في ورطه انه ما بيقدر يرفع او ما بيقدر ينزل لسبب التعريفات الجمركيه، وبنفس الوقت مضطر انه ينزل بسبب التعريفات الجمركيه. شاهدنا يعني من جديد، بتخيل الكل حتى ايفون امبارح او ابل، في هناك لوب هول او في ثغره في هذه التعريفات الجمركيه، انه ابل انه راح تقوم بالشحن من الهند لانه على الهند تعريفات اقل من الصين. فبتخيل يمكن جزء بسيط جدا من خارج الحكومه او من خارج الاداره الامريكيه بيدعم هذه القرارات، وشهدنا كثير من مدراء البنوك جيمي دايموند وغيرهم حذروا من أنه استمراريتها لفترة طويلة أو لفترة حتى قصيرة لن تكون في مصلحة أحد.
طب أنا عندي سؤال، يعني احنا بنعرف انه طبعا ترامب من قبل ما حتى يتم انتخابه ثاني مره ومن اول مره هو من مشجعي طبعا الفوائد انها تكون منخفضه. هل في باي تصور ممكن انه يكون هذا السيناريو كله كرمال انه اللي بيقولوا to force the hand of the Fed، او انه يجبر
صحيح.
الفدرالي لانه يتحرك اخيرا باتجاه خفض الفوائد؟ واذا كان فعلا هذه هي اللعبه، شو تكلفتها؟
يعني يوم امس بقول لك لما ترامب حط اللي على تروث سوشيال، وبالمناسبه ترامب ما عم بيحط اي شيء على اكس، بل انه مع انه يعني حليفه الاقرب
صاحبه صاحبه
بالاقرب ايلون ماسك، لكن بفضل يكتب على تروث سوشيال ولا يكتب على منصه اكس. اعتبر بانه يمكن قد تكون سياسه او هو المطلوب منها السيطره على التضخم بشكل اسرع على حساب الاقتصاد. امبارح بالحديث او بالترو سوشيال البوست اللي حطها انه التضخم يتراجع، التعريفات الجمركيه تؤتي وكلها، وانه الولايات المتحده الامريكيه ستصبح غنيه بشكل كبير جدا، لكن هذا كان تكلفته 9 تريليون دولار تقريبا. فمن جديد اتخيل انه هو مضطر اولا الى موضوع الضغط على اسعار الفوائد بسبب الديون التي تحدث عنها، والجميع يعلم أن الديون على المدى الطويل بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية مش سستينبل، خصوصا بأنه مرحلة رفع سقف الدين اللي بتستمر كل دراما كل حوالي تقريبا ست سبعة أشهر. فبرأيي بأنه السياسة اللي بتبعها هي أحد الأمور بأنه أو الشيء الرئيسي فيها تخفيض الريتس، تخفيض العوائد، تخفيض مستويات الفوائد للسيطرة على الدين ومحاولة تخفيض الدين. لكن هل سينجح بأن يقوم بذلك دون أن يكون هناك تكلفة؟ أعتبر بأنه التكلفة اللي شفناها الأيام الماضية
للأسف
يمكن كافية بأنها تكون يمكن
فعليا
مش سياسة جيدة.
كتار قالوا له مش سياسة جيدة، وكتار كمان من بيوت الخبرة عم بيخفضوا توقعاتهم للنمو الاقتصادي، عم بيرفعوا توقعاتهم للتضخم، عم بيزيدوا توقعات خفض الفائدة. فإذا في كلام كثير عم ينحكى، انه عندك اليزابيث وارن كانت عم بتقول كمان انه نحن على، اذا مش دخلنا نحن على بواب ريسيشن، واللي كمان
صحيح. هو
سمارت ماني عم بيحكوا لك بستاغفليشن. طيب هل بالفعل، بعرف انه منك ايكونومست وانا ماني ايكونومست، بس بالسؤال ما لازم انه جربنا نحكي فيه، هل بالفعل ممكن انه هذه السياسات يلي عم تتخذها الاداره على راس ترامب طبعا تؤدي فعليا لتحسن الاقتصاد الامريكي على المدى الطويل مثل ما هن عم بيوعدوا؟
على المدى الطويل ممكن، لكن بنرجع نقول ات وات كوست. يعني كل السياسات اللي عم بياخذها ترامب عم بيقول انه احنا بدنا نرجع المصانع للولايات المتحده الامريكيه. طيب خلال ال4 سنوات الاولى اللي كانت ب 2016 لم تعد المصانع، ما رجعت المصانع لامريكا، حتى انه في كمان شيء مهم، موضوع التعريفات الجمركيه مثلا على صلب الالمنيوم في عام 2018 عندما تم، ذكر بانه نحن نقوم بدعم الصناعه المحليه. في هذيك الفتره تراجعت الكاباسيتي او اللي هي الانتاج المحلي بحوالي تقريبا 7%، خسر هذا القطاع حتى 75 الف وظيفه. فوصلت الولايات المتحده الامريكيه منذ فتره طويله الى نقطه اللا عوده من ناحيه اعتمادها على الصين اكثر من اي شيء اخر، بسبب ليس فقط موضوع، الجميع يتحدث عن موضوع انه تكلفه العماله اقل في الصين، نعم، لكن كمان بنفس الوقت موضوع السكيلز المتواجد اصبح في الصين لا يوجد منه
وموضوع شو بدك تشتغل
في
شو ما بدك
امريكا.
تشتغل، انه تصري على المقاطعة، بس يعني لما بدك
صحيح.
ترجع المصانع على امريكا، اي مصانع بدك ترجعها؟ هل يا ترى بالولايات المتحدة بدهم يكونوا المصانع اللي بتعمل التيشيرتس مثل ما نقول السويت شوبس مثلا تبعوا بنغلاديش، هذه اللي بدك ترجع؟ المصانع اللي بفيتنام ولا اللي بكمبوديا، هذه اللي بدك ترجعها؟ فاذا
صحيح
يعني
مية.
كيف ما برمتها مش مفهومة.
كيف ما برمتيها مش راكبة وبنفس الوقت مش مفهومة، لكن اللي بنفهمه انه على المدى الطويل اذا استطاع، واعتبر هذا يمكن كثير اذا بدنا نعطيه كإمكانية، يمكن 20% اذا مش اقل من هيك، لانه حتى على سبيل المثال مثلا الطواقي اللي بيلبسها ترامب وبقول انه هي ديزايند وصنعت في الولايات المتحدة الأمريكية، نعم، بس الفابريك جاي من الصين. ما
مثلا
شو ايش الفرق بين انه انا صنعتها في وعملت الديزاين بامريكا بينما انا جبت الفابريك من الصين لانه كان ارخص. فهذه واحده من الامور اللي انه مش مفهومه جدا، بانه من ناحيه في عندنا موضوع انه التعريفات الجمركيه وبدنا نرجع المصالح على امريكا وبدنا نرجع امريكا دوله غنيه، وما بين انه الواقع مختلف تماما.
الواقع بيقول كمان كنت عم بسمع حديث عم بيحكوا بانه يعني هو عم بحط هدول التارفز على حتى المكونات اي شغله مصنعه
صحيح
بالخارج، فبيقول لك هداك بيقول لك يعني حيالله ما كان انت ماسكه يمكن البرغي رقم 323 داخل هالكمبيوتر او هالمايكروفون
صحيح
هذا مصنع بالصين، فمعناته هذا كله بده يصير في عليه
مليون مية
هالجزاء هالضرائب هذه،
صحيح مليون مية
فمش براكتيكال يعني مش براكتيكال كثير.
صعب نفهم شو اللي ايش اللي في باله، الا اذا ما كان كل هذا الحكي اللي عم بيتم هو عباره عن سلاح تفاوضي. يعني واحده من الامور اللي ممكن يمكن بدعم فيها ترامب، بانه اذا ما وصلت هذه الامور او هذه التعريفات الجمركيه للتوصل الى اتفاق الى تعريفات صفريه حول العالم، هذا شيء بفيدني وبفيدك بالاخر، لانه يعني احيانا انت بتطلب اشياء مثلا على يعني من الانترنت، لما تيجي بتوصلك بيكون في عليها مثلا جمرك لسبب او لاخر. لكن اذا هذه السياسات استطاع فيها ترامب التوصل الى اتفاق مع دول كثيره بانه يتم شطب هذه التعريفات الجمركيه، للمستهلك بالتاكيد ما راح يكون يعني ضد هذه السياسات، لكن نأمل ان تحصل.
حلو تفاؤلك نور، بس يعني لما اجوا الاوروبيين وقالوا له نحن بنرفع تعال نعمل زيرو تاريفز على كل الجودز، قال لهم لا مش هذا اللي بده اياه.
صحيح. لهذا شيء صعب انه تخيل كيف الفتره اللي جاي راح تكون حتى تعريفات صفريه. وبنفس الوقت هو يعني للاسف، لكن يمكن يعني ان صح التعبير، ترامب صار يستخدم موضوع يمكن البلطجه، بانه على اوروبا ان تقوم بشراء الطاقه منا اذا ما ارادت ان تخفض الرسوم الجمركيه. ما فيك انت كدوله، ولو انه يعني هذا الشيء الحاصل للاسف، بانه القوي على الضعيف او القوي على الاقل القوة، بأنه عليك أن تفعل ما نريده لكي تحصل على شيء آخر. لكن لا نعلم إلى متى، ودول الاتحاد الأوروبي ننتظرها يوم الأربعاء.
يا بغض النظر عن الأسباب والمسببات والمنطق وغير المنطق، أسواق المال العالمية خسرت 10 تريليون دولار، خميس وجمعة كانوا صعبين كثير كثير، وكان في كثير تخوف من يوم الاثنين، لأنه جيم كريمر أظن من سي إم بي سي كان عم يحكي على التلفزيون عم بيقول بأنه الباترن تبع التداول أيام الخميس والجمعة الماضي كان كثير بيشبه الباترن تبع تداول ايام خميس وجمعه قبل الاثنين الاسود سنه ال 87، فكان في تخوف من شو رح يجينا الاثنين، وكان في امل بانه ترامب يغير فكره او يحكي له شي كلمه بالويك اند، بس هو حمل حاله وراح لعب كم جيم جولف وما
كالعادة
سال
جولف
وما سال
كالعادة
لحدا، فما غير رايه
صحيح
وما جن في اثنين امبارح شفنا رولر كوستر مثل ما حكينا. اسباب هذه الرولر كوستر كان في شغله اللي هي الخبر يلي كمان سي ان بي سي زعوه، رويترز نقلوا، رويترز قالوا انه هن نقلوا عن سي ان بي سي مش مفهوم مصدره، اللي هي تويت طلعت على حساب بتقول انه تاجيل فرض
صحيح
هذه الرسوم لفتره 90 يوم على كل الدول ما عدا الصين، طبعا
صحيح
نفاها البيت الابيض، بس ما بين ما طلعت هاي الخبريه وما بين ما نفاها البيت الابيض شفنا الارتفاع القوي بالسوق يوم الاثنين
صحيح
الصبح والنزلة. نور هل في حدا عم يلعب بالسوق؟
بتخيل على الاقل في ناس تستخدم يمكن التويتر او غيرها من مواقع التواصل الاجتماعي لافاده شخصيه، من خلال انه يتم وضع يعني خبر غير مؤكد وخبر ليس له حتى سورس، وادى بالنهايه الى التحرك الذي شاهدناه، وعلى الاقل بالنسبه لي سوق السندات تحديدا، وحتى ايضا الاسواق الامريكيه بشكل عام. بالاضافه الى ذلك، انه خلال افتتاحية يوم الاثنين ضربنا أكثر من ما يعرف اللي هو السيركت بريكر، في بعض المؤشرات نزلت 7%. فكانت بالعادة لما نوصل لمرحلة السيركت بريكر بيكون قد تكون يمكن أحد الإشارات بأنه نهاية التراجع لذلك اليوم. يبقى السؤال خلال المرحلة الحالية، موضوع المانيبيليشن موجود، المانيبيليشن موجود في يعني في كل الأسواق بما فيها طبعا استخدام اللي هي ما يعرف ب الهاي فريكونسي تريدنج او اللي هي التداولات السريعه جدا تلعب دور كثير كبير في المانيبيليشن لحد ما
هل
نشوف
شفت
مره
شيء
ثانيه.
بنمط التداول؟ هل شفتوا من التريدز اللي كانت عم تمرق في شيء خلى يطلع عندك
كان في
درس
100%
الدرس؟ والله
كان في 100% بعض العمليات اللي شفناها على الاقل على تيب انه بتبين انه في هناك في هاي فريكونسي تريدرز، بمعنى انه هناك في نوع من العمليات يتم تنفيذها دخول وخروج بشكل سريع وباحجام كبيره، ما كانت احجام باحجام صغيره على الاقل، لكن هذا الشيء بنشوفه تقريبا في خلال هذه الفترات لما بنشوف في نوع من التراجع، الخوف من الاسواق، الخوف من انه التراجعات او الخوف من الحديث عن انهيارات في الاسواق، هذا دائما ما بنشوفها تقريبا خلال الجلسه، والاكثريتها بتكون بعد فتره الغداء، يعني حوالي الساعه تكون واحده تقريبا في بتوقيت نيويورك، دائما هي يمكن الموست اكتف للهاي فريكونسي، بس هذا الشيء شفناه يوم امس والايام الماضيه. نعم
طب مع هالراوت بسموه، مع هالتقلبات هذه الأوية اللي صارت، عمليات البيع، هيدج فاندز يمكن شافت أكبر معاملات بيع بهاليومين من فترة طويلة ما شفناها، في طبعا تغطية مارجنز وما إلى ذلك. بيقولوا المارك 7، الماجنيفيسنت 7، رجعوا الفالويشنز تبعولهم، أو بالأحرى الفالويشنز تبعولهم صحيح، رجعوا وكأنه الطفرة تبع الاي اي لم تحصل
انتهى.
فعليا
صحيح
بالسوق. هل هذا بيمرق على كل السبع أسهم التكنولوجيا الكبيرة اللي طبعا هي قادة الطفرة في الأشهر الأخيرة في الأسواق؟
صحيح، يعني إذا ما شفنا، إذا ما نظرنا على إنفيديا، إذا ما نظرنا على تسلا، مايكروسوفت، اي ام دي، انتل وغيرهم، فالويشن طبعا تراجع بشكل كثير كبير، وأي نعم من الممكن الحديث عن ذلك. أحد الأمور بنفس الوقت بالنسبة للموضوع حتى يوم عطلة نهاية الأسبوع، بأنه كان من المفترض ترامب أن يتحدث بشيء من الإيجابية، زاد زي ما نقول بالعاميه الطين بله وزير التجاره بمقابلته مع تاكر كارلسون خلال عطله نهايه الاسبوع، بانه ما اعطانا لهجه بالفعل بانهم متراجعين او سيتراجعوا، او انه هناك في حد تخفيف في حده موضوع التعريفات الجمركيه، فهذا كمان دفع بشكل كبير من جديد. فبشكل عام بعتبر انه الفالويشن المتواجد حاليا ليس سيء للاستثمار على المدى الطويل، بمعنى
هذا هو
اليوم اللي كان قبل ما نقول مثلا نرجع 4 أسابيع أو لشهر 2 تقريبا، عندما كانت كل الأسواق عند أعلى مستهدفة في التاريخ، عندما تسألي المتداول الجديد أو المستثمر الجديد إنه الاستثمار في الأسواق المالية، بقول لك يا عمي الأسواق كثير عالية، الأسواق كثير أسعارها مرتفعة. نعم، أتت اليوم فرصة ثانية من جديد للمتداول الجديد أو حتى المتداول على المدى الطويل، فرصة جديدة ببناء المحافظ مرة أخرى، بمعنى بعد التخرجات التي تمت هناك في عندك، يعني في عندك كثير من الأسهم نزلت حتى أكثر من 50%، تسلا أحدهم. وبنفس الوقت علينا، يعني يمكن اللي بيحصل في تسلا اليوم يمكن مشابه لما حصل لأمازون خلال فترة الدوت كوم بابل، بمعنى نتفرج على أرقام الشركة، أرقام الشركة ليست سيئة بتاتا. أي نعم يمكن تراجعت الدليفريز أو اللي هي التسليمات في أوروبا لبعض الوقت، لكن نتائج الشركة وأرقام الشركة بشكل عام لا تشير إلى نوع من التباطؤ أو الانهيار أو ما إلى ذلك، لذلك هذا الشيء اللي بيفتح فرصة للمتداولين الجدد المستثمرين أو حتى اللي يريدوا الاستثمار بالأسواق، بداية أن تبدأ بناء محفظة استثمارية على المدى الطويل، واستخدام ما يعرف بالجنريشنال ويلث، قد تكون هذه بداية أو فرصة لذلك.
بيقولوا انه بالفعل اللي صغار اللي هلا بده يبلش يدخل بعالم الاستثمار، هذه فرصه جيده، يلي منه بالسوق فرصه جيده. لكن هلا مجرد انه نزلوا في الاسواق، وصلت لهالمستويات، نازله دخل ببيت ماركت الاس بي قرب منها، معناته كله بينشرها.
مش بالضروره، بتتذكري لما حكينا يمكن قبل سنتين بعد فتره كوفيد بانه الانتقائيه ستستمر، واستمرت الانتقائيه حتى بعد ما وصلت الاسواق الى اعلى مستهدفها في التاريخ، في العديد من القطاعات لم ترتفع، على سبيل المثال بما فيهم مثلا بعض قطاعات التجزئه، اذا بتتفرج على اسهم زي اسهم ويفر، زي اسهم مثلا اتسي، ما شهدت هذه القطاعات ارتفاعات كثير كبيره، بل على العكس تراجعت، والا انه حتى هذه القطاعات اعتبرت يمكن دفاعيه بالتراجع الحالي لانه لم تنخفض بشكل كبير جدا مع انه الاسواق تراجعت، فالارتفاعات ما راح تكون من جديد على الكل، الانتقائيه ستعود مره اخرى لانه مش كل التعريفات الجمركية راح تكون مبنية على كل القطاعات، بينما على أو بشكل واسع، إلا إذا فيما لو تم التوصل إلى تفاهمات. الشيء الأهم من كل ذلك بالنسبة للمستثمر الجديد الذي يريد بناء الثروة على المدى الطويل هي موضوع إدارة المخاطر، التي دائما ما بنحكي عنه، إنه الكل بيتفرج دائما إنه أنا بدي أخذ مثلا اليوم قرض وبدي أشتري فيه سهم تسلا بس، أو بدي أشتري فيه سهم انفيديا، أو بدي التوزيع مهم جدا. إذا أنا بدي أخسر اليوم في أسواق واحد يعني الأمور اللي بنتعامل فيها بشكل يومي، إذا أنا اليوم بدي أخسر في سوق السندات، بدي سوق ثاني يعوضني، سواء كان سوق
طيب
السندات، سواء كان ذهب، عملات وغيره.
انا مش متبع بدي اخذ قرض لا اشتري سهم ما بعرف شو حتى ما سمي عندي اسمع. انا مش متبع بدي أخذ. انا منتبع انا بدي ادخل بسوق الاسهم قديش مستعد اخسر وبشتغل
صحيح
فيهم بتعلم منهم بتعلم فيهم وبعدين
100%،
اللي حياخذ قرض حيفتح على حاله باب نزله سوق سريعه مثل هاي وبعدين بيضطر انه يغطي المارجنز لانه البنك اول شيء حيجي يطالب صح؟
صحيح.
طيب بهيك حاله خلينا عم نحكي على المستثمر الجديد اذا حدا عم بفكر هلا حدا عمره 25 سنه بده يدخل بالسوق هلا عن جديد طبعا الاغراء هو بالاسماء اللي بنعرفها والاغراء هو بالاشياء اللي دائما تاخذ الهيدلاينز لانها هاي ريسك
صحيح
لانها تطلع كثير وبتنزل كثير بس
أكيد
فعليا توب لاين إذا بدي أنا أعمل الانتقائية اللي أنت عم تحكي عنها وأنا بعدني هلأ بدي أبلش بالأسواق طب لان كيف ممكن أنتقي بدون ما أدخل أقرأ كل الريسيرش ريبورتس هذا بيجي بفترة لاحقة شو بتنصحني؟
على مر التاريخ، الشيء اللي علمنا اياه التاريخ بانه موضوع اسهم، وتحديدا الاسهم المعروفه، الاسهم العملاقه جي 7 او ماجنيفيسنت 7 او ماجا 7، اي من هذه الاسهم عندما كان تراجع على مدار التاريخ ب 50% تعتبر فرصه شراء. اليوم شاهدنا حتى هذه اللحظه، على الاقل لنفترض على سبيل المثال مايكروسوفت لم تنخفض 50%، حاليا بحوالي تقريبا 28 الى 30%. على مر التاريخ ما بين ال 40 الى ال 50% وحتى 35% لا تعتبر سيئه. بنفس الوقت الجديد في الاسواق مش لازم يفوت بسهم واحد، ومش لازم يفوت في مبلغ بشكل او على نفس السعر. دائما بنتحدث على موضوع انه الدخول او التمركز في الاسواق بشكل تدريجي، تدريجي بمعنى انه اليوم لنفترض سعر سهم 50، ببلش اشتري شويه اسهم فيه، بنزل علي مثلا دولار دولارين ثلاثه، ممكن اضيف شوي، بنزل اللي هي متوسط تكلفه السعر، لانه بالنهايه انا بفضل دائما اني اكون في الاسواق قبل الحركه اللي جاي. مش انه المعظم بيكون انه بتسمع بتكون في الشغل بقول لك شايف الذهب وصل 3000 لازم نشتري اشتري، لكن الذهب كان له اكثر من سنه طالع، ما حد اشترى الذهب لما كان 1800 او 1400 قبل سنه تقريبا. فمتاخر دائما المستثمر الجديد، وحتى المستثمر الموجود في السوق دائما متاخر في الشراء، دائما متاخر في البيع، لسبب انه الاشاعات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها تلعب دور كثير كبير. لكن اليوم اذا بتسالي اي واحد فيك تشتري اليوم سهم تسلا لما نزل 50%، الغالبيه العظمى ممكن يقول لك لا، انه ممكن ينزل اكثر، ما في، بالتأكيد ممكن ينزل أكثر، لكن بصفي. هل مخاطر الشراء اليوم على سبيل المثال في تسلا هي أعلى من مخاطر إنه تشتري لما كان عند أعلى مستوى له في التاريخ؟ أكيد أقل المخاطر مما كانت عليه في السابق. وعلى الجميع بالنهاية إدارة مخاطر قوية جدا، ما في داعي لأنه التفكير موضوع أنه راح نعمل مصاري بسرعة بشكل كثير كبير، هذا في النهاية على مر التاريخ لم يؤدي إلا إلى الخسائر. حتى الجميع اليوم يتحدث عن وارن بافيت، وارن بافيت من عمر صغير بدأ بشراء الأسهم سهم سهم، ولم يشتريهم بمبالغ كثير كبيرة، بينما أصبح ملياردير لكن على عمر كبير، لأنه كان يكون من ناحية انتقائية، وكذلك الأمر بشكل جزئي أو تدريجي بشركات وقطاعات متعددة.
الدخول أو بناء المراكز شوي شوي خطوة خطوة إذا طلع يعني اشتريته أنا اليوم هون طلع دولارات اشتريت كمان نزل 3 دولارات اشتريت كمان الأفرج
صحيح
هو اللي راح يسمح لي إني أحقق فعليا ربحية من ورا هيدا الشيء
صحيح
سوري طالما حكيت بالتنويع تريجريز أو سوق السندات لحقت سوق الأسهم بشكل مخيف أيضا عادة لما بتنزل الأسهم بهالقوة بيكون في عندك الملاذ الآمن يلي هو ممكن أنك أنت تنوع وتوجه للفيكست إنكم أو أسواق السندات مشان تتحافظ على قيمة الفلوس هيدي اللي طلعت منها، لكن ما هذا الشيء اللي صار باليومين اللي مرق. بالتالي ليش هذا الشيء ما صار؟ وهل هلأ إذا هدت الأمور رجعت تفتح فرصة أسواق السندات؟
خلال المرحلة الماضية وتحديدا بتذكر كان في يوم 13-14 فبراير، سوق السندات الأمريكي أعطانا إشارة كانت مهمة جدا وحكينا عنها كثير يمكن في مواقع التواصل الاجتماعي وحتى أيضا على الإعلام، بأنه نفس السيناريو اللي شاهدناه في سوق السندات خلال شهر فبراير كانت نفس السيناريو اللي شاهدناه قبل أيام من أزمة البنوك، إذا تتذكر اللي هو كان سيجنتشر والبنك الآخر نسيت حتى شو الاسم. وبنفس الوضع كانت هناك في نوع من الطلبات في تلك الوقت، يعني كان بهذاك الوقت العوائد على السندات حوالي تقريبا 4.4 4.5 تقريبا، تراجعنا الى حوالي 4%. اليوم اللي عم نشوفه على السندات الايام الماضيه تحديدا باعتقادي انه هو كان من جديد نوع من بيع السندات على عكس الشراء، لكن البيع الاكبر كان من الصين. يوم على ما اعتقد يوم امس تحديدا كان في بيع بحوالي تقريبا 50 مليار بمجرد حديث ترامب عن موضوع ال 50% او التهديد بال 50%. السندات هل من الممكن ان تعود للارتفاع؟ برايي لا زال لدينا طريق طويل، لانه في ظل كل السياسات التي يتحدث عنها ترامب، في ظل كل التوقعات المقبله على الاقل بالنسبه لموضوع النمو الاقتصادي، لا تشير بان هناك لدينا تدخلات نحو الاعلى بالنسبه للفدرالي، بل على العكس، وهذا الشيء غالبا برايي ما سيبقي السندات. ومن جديد سوق السندات على مر التاريخ بقي وأثبت أنه هو الأفضل من ناحية الملاذات الآمنة رغم التراجعات التي شهدناها خلال الفترة الماضية. كذلك الأمر إشارات سوق السندات من موضوع إشارات الركود بإشارات أيضا ارتفاع الطلب مرة أخرى على السندات، جميعها بتلعب دور كثير كبير وبتخلي سوق السندات حتى هذه اللحظة على الأقل على مر التاريخ هو الأفضل لمن يعني لمن يريد الاستثمار فيه. لكن يمكن في دولنا العربية كثير قليل جدا ما يعرف عن أنه كيفية الاستثمار بسوق السندات، لأنه ممكن يسألك يقول لك اليوم أنا إذا بشتري عوائد سندات 10 سنوات بدي أخذ 4.5%، طيب ممكن أنا أحطهم في سوق الأسهم ويمكن في سنة أعمل 20%، لكن التوزيع مش موجود عندنا يمكن بالمتداولين الأفراد، بينما على الشركات بالتأكيد موجود منه.
بموضوع السندات فعليا هلا، بما انه السندات نزلت كمان مع بقية اسواق الاسهم، يلي عم نشوفه اليوم هو توجه لسندات اخرى غير السندات الامريكية. عم نشوف لها
صحيح.
بديل. وين البديل هلا عم يكون؟ وين عم تتوجه يتوجه المستثمر الذكي بالاسواق؟
أعتبر بأنه اللي شفناه على الأقل الأيام الماضية كانت على سبيل المثال في دول الاتحاد الأوروبي، من جهة ثانية كنا حتى في آسيا تحديدا، إن لم أكن مخطئ حتى كانت ماليزيا منهم كنوع من الاستثمار. بشيء ثاني كمان بنفس الوقت موضوع الاستثمار بالملاذات الآمنة، موضوع على سبيل المثال الذهب. الذهب يمكن في مثال بقوله للناس دائما انه خلال ال10 سنوات الماضية على سبيل المثال 10 سنوات كانت اسعار الذهب كافرج حوالي تقريبا $1400. ما بدي اقول لك تشتري اونصة كل سنة كل شهر، بدي اياك تشتري اونصة كل سنة، بمعنى اذا كان الافرج حوالي 1200 1400، يعني اذا بتحط على جنب $100 بالشهر بتشتري فيه مش شرط أونصة، تشتري فيه كوينز أو تشتري فيه ذهب بشكل عام، كان عندك حوالي تقريبا 10 أونصات خلال 10 سنوات. هاي العشر أونصات اليوم سعرها مبلغ. نفس الشيء الفضة، يعني قبل 10 سنوات كانت حوالي 8 أو 7 دولارات، اليوم 3 أو 4 و34 وصلنا قبل أيام. فبضل موضوع التوزيع من جهة، موضوع انه الذهاب من الولايات المتحدة الأمريكية لأسواق أخرى، لازلت أفضل هذا الكلام، يعني حتى أسواق الصين رغم تراجعها اليوم لازالت أفضل من التراجعات التي شاهدناها في الولايات المتحدة الأمريكية. وأعتبر انه مرحلة الصين المقبلة بعد التوزيع الذي قامت به وابتعادها عن الولايات المتحدة الأمريكية كنوع من أكبر المصدرين إلى الولايات المتحدة الأمريكية سيساعدها بشكل أكبر من أمريكا تحديدا.
أنا بدي أحكيك على تنويع خارج الولايات المتحدة، بس خلينا دقيقة بعدنا بالذهب يلي شفناه فعليا نزل تحت ال 3000 اللي كثير عملوا له طن ورنة وقت ما تخطيناها. بس
صحيح.
كمان الذهب تقول ملاذ آمن. هلا أنا عم بحاول إني أفهم قديش بخوف الشيء اللي صار آخر 3 أيام، وقديش ممكن يرجع، لأنه يلي صار آخر 3 أيام الذهب كمان نزل، يعني ما صار في ملاذ آمن، لأنه صار في عمليات بيع لجني أرباح من وين ما كان كرمال تغطية مراكز
رفع
مدفوعة
السيولة صحيح.
وضع السيولة. فبالتالي قديش الذهب فعليا بيعطيك هالسندة هيدي اللي انت محتاجها لما الأسواق عم تنزل؟
لما بنشتغل بالذهب بشكل او باخر، مش معناته انه احنا بنشتغل على الذهب على الشاشه فقط. بمعنى زي الصاغه، الصايغ مثلا اليوم لما بيشتري، نقول بيشتري كيلو ذهب، في بده يرجع يغطيهم على الشاشه كنوع من الهجة. اذا بنزل السوق هون عندنا معوض من الجهه الثانيه. نفس الشيء موضوع الذهب، لما نيجي نقول ملاذ امن، الذهب على مر التاريخ لنفترض عندما نتحدث انه ملاذ امن، ملاذ امن بمعنى انه يحمي القيمه على مر التاريخ. وهذا الشيء اثبت جدارته بشكل كبير جدا، على الاقل على مدار السنوات الماضيه، لانه بتعرف خلال فتره من الفترات عندما تراجع الذهب الى حوالي، في بعد ال 2011 الى حوالي ال 1000 و 1100، الجميع تحدث في ذلك الوقت انه الذهب فقد بريقه كملاذ امن للاستثمار، وبانه الذهب متجه مره اخرى نحو ال 800 وال 400 دولار. لكن في ذلك الوقت الاسواق كانت عند اعلى مستوياتها بالتاريخ، التضخم لم يكن مرتفع بهذا الشكل. اليوم اذا بيجي بنحسب الادجستد انفليشن، او اللي هو التضخم المعدل موسميا، وما بين اسعار الذهب، لازال الذهب يعتبر ايضا في وضع ممتاز بالمقارنه مع ارتفاعاته الاخيره. تراجع الايام الماضيه كما ذكرتي، العديد من المحافظ قامت بتسهيل حيازاتها او بعض الحيازات لرفع مستوى السيوله، هذا الشيء شاهدناه في السابق، لكن تعتبر كذلك الامر فرصه لمن يريد الاستثمار في الذهب على المدى الطويل، لانه رغم كل ما نشهده حاليا، الذهب يعني وصوله الى 3000 لا يعني بالضروره بانه سيستمر لفتره او سيستمر من هذه المستويات، بينما مرحله تصحيح وارده، من الممكن ان نعود الى 2000 ويعني 700 شيء عادي، لكن نسبه التراجع الذي نشهدها في الذهب يعني النسبة لا تقدر بشيء كبير جدا بالمقارنة مع ما نشهده في الأسواق الأمريكية أو غيرها. والاتجاه كان الأكبر خلال اليومين الماضيين يمكن نحو الدولار، لكن حتى الدولار لم يرتفع بهذا الشيء الكبير. فدائما سيكون في مرحلة بأن الأسواق كلها تتداول في نفس الاتجاه، بمعنى خسارة في السندات، خسارة في الأسهم، خسارة في السلع أو المعادن، بينما يكون الدولار في مرحلة هو المستفيد الأكبر، لكن هذه دائما ما تكون لفترة بسيطة قبل أن تعود العلاقات إلى وضعها الطبيعي.
حتى خارج الأسواق المتداولة، يعني كمان عم نسمع وعم نشوف إنه البرايفت إكويتي عم بيشوفوا تسهيل
صحيح.
من جهتهم، اللي هي الاستثمارات الخاصة يلي أيضا مفترض إنه ما يكون في ترابط أو ما يكون في علاقة ما بينه وبين أسواق المال، الأسواق
صحيح، لسبب أحد كمان الأمور اللي هي ما حد عارف إلا إمتى. يعني ما حد عارف لإمتى هذه التعنت الأمريكي، بأنه يعني قبل شوي ترامب بيقول لك راح نستخدم درونز لضرب المكسيك أو لضرب العصابات في المكسيك. يعني موضوع اللي هو الاستمرارية بتهديد دولة أو دول، سواء إن كان بتعريفات جمركية أو بالعمل العسكري أو غيرها من الأمور، ما هو الشيء اللي بتحتاجه الأسواق؟ ما هو الشيء
نعم
اللي متعود عليه الأسواق؟ حتى لو كان بوضع دبلوماسي يمكن يكون يمكن أفضل من اللي عم نشوفه حاليا. فمرحلة الخوف اللي عم نشوفها صعب إنه نحكي إنه أو إن يعني to disregard، بأنه لا،
نعم
الأمور راح تكون ممتازة. كانت في البداية، بس بعد ما شاهدنا الإعلان بالبيت الأبيض عن التعريفات الجمركية الأخيرة، أيقنت الأسواق بأنه كما يقول يفعل، لكن
طبعا.
إلى متى؟ الله أعلم.
طيب نوسو، كثير من اللي صار امبارح طبعا ايضا موضوع الثقه او انعدام ثقه نوعا ما، خوف بيلحقوا انعدام ثقه. اذا طلعنا من هاي، وان شاء الله حنطلع منها، طلعنا سالمين من شقفه واحده، يعني
صحيح.
هل راح يكون في ثقه بقى بالاسواق الامريكيه؟ هل راح تبقى ثقه المتداولين العالميين بالاسواق الامريكيه؟
على مر التاريخ شهدنا كثير مراحل من عدم ثقة والعودة للثقة بشكل سريع، يعني صعب جدا جدا إلا يعني إذا ما وصلنا إلى مرحلة فقدان ثقة كامل في الولايات المتحدة الأمريكية، هذا الشيء مش راح يكون بس يعني تأثيره على أمريكا، بينما سيكون بشكل عالمي. أستبعد أنه يكون في أو نصل إلى هذه المرحلة، ولو وصلنا إليها بعتبر أنه راح تكون يمكن يعني محدودة، وقد تكون يمكن أحد الأسباب اللي ممكن تخلي الإدارة الأمريكية شوي تتراجع شوي أو تأخذ يمكن ستيب باك. أما نوصل لمرحلة أنه فقدان الثقة بالكامل بالأسواق الأمريكية، ما أعتبر
قضينا
يعني
كثير من
مش
وقتنا خلال السنتين الماضيين عم نقول، اذا مش اكثر كمان، بنقول تينا there is no alternative، الاسهم
صحيح.
الامريكيه، مش اسهم يا ربي، الاسيتس الامريكيه، الاستثمار امريكا وكل هيدا. هل تعتقد انه هلا حان الوقت انه نطلع على الاستثمار خارج الولايات المتحده بنفس الجديه يلي طلع فيها على الاستثمار باسواق الامريكيه؟
بعتبر انه كمان يمكن هذا الشيء لازم يفتح شوي عيون يمكن المنظمين في دول اخرى بما فيهم حتى دولنا العربيه، بانه الى
صح،
متى سنستمر بانه الحديث عن الاسواق الامريكيه وهي عراب الاسواق. بعد ما بتخيل وصلنا الى مرحله انه بتوصل مرحله انه بيتم فقدان الثقه بشكل كامل على مر التاريخ. اي نعم وصلنا الى هذه المرحله، لكن هذه المرحله كانت لفتره بسيطه جدا، سواء ان كان على سبيل مثال دوت كوم بابل، شاهدنا بوقت الأزمة المالية العالمية فترة بسيطة جدا بفترة كوفيد. بس ما بتخيل نوصل لمرحلة أنه يتم فقدان الثقة بالأسواق الأمريكية بشكل كامل، لأنه لو تم هذا الكلام التأثير ما راح يكون فقط بأمريكا، بينما راح يكون على مستوى العالم. لكن بعتبر أن السياسة الحالية الأمريكية في ظل الإدارة الحالية يجب أن يعني تفتح عينين اللي هي المنظمين حتى في دولنا العربية. إلى متى ستستمر أو إلى متى سنستمر ب يعني الحديث عن الولايات المتحدة الأمريكية وهي عراب الأسواق العالمية، بينما في دولنا العربية يمكن إذا سألتي المعظم بقول لك بفضل الأسواق الأجنبية أكثر من العربية. فأعتبر أنه هي فرصة بأنه إعادة جدولة هذه الأمور، وأن نعطي أسواقنا العربية يمكن مساحة أكبر من ناحية
آخر
التنظيم
شيء، أنت
اللي
متفائل
ممكن
ولا
يعطي
متشائم من الكريبتو؟ آخر شيء.
كريبتو مش كثير متشائم، لانه لسبب مهم. بعد لانه الارتفاعات اللي شهدناها على الاقل في كريبتو بيتكوين تحديدا مستويات ال 100,000 كانت من المفترض ان توقف الارتفاعات وان نعود مره اخرى للتراجع كنوع من التصحيح، وهذا الشيء دائما ما يؤدي الى انه بيصير في عندنا نوع من الخوف او نوع من الهلع بانه الكريبتو سيذهب. الكريبتو من الصعب ان يذهب حاليا في ظل
تمام،
انه شهدنا بداية البنوك العالمية تعود بالاستثمار بالبيتكوين، فمش متشائم كثير، بينما هو استثمار على مدى طويل، لكن لم يصل إلى مرحلة أن نقول بأنه استثمار أو أنه ملاذ الآن.
خلصت الخضة ولا بعد ما خلصت؟
بعتبر
خلصت
لسه
الخضة ولا بعد ما خلصت؟
الخطة بتخيل لسه في معنا شوي، بس برجع أقول الفرصة أو الخطة الموجودة حاليا يجب في وقت ما أن تنتهي، وعند انتهائها علينا فقط أن نكون متحضرين لأن نبدأ بضخ السيولة مرة أخرى في الأسواق، لكن من جديد بشكل تدريجي، لأنه مجرد ما وصلنا إلى موضوع الإكستريم فير أنا بفضل أكون موجود، أبلش أن أكون بالتمركز رغم كل المخاوف، لكن هي بالنهاية الخوف بالنهاية بيؤدي إلى نوع من الاستقرار في الأسواق عندما نصل إلى مرحلة إكستريم فير، وتكون من هي ما تكون الفرصة، هي الفترة اللي بيتم فيها اقتناص الفرص الكبرى كما شاهدناها على مر التاريخ. آخرهم زي ما كنا بنحكي في فترة 2023 لما كانت الأسواق في وضع تشاؤمي جدا، وشهدنا منها عودة للارتفاع إلى مستويات تاريخية.
مثل ما بيقولوا، ما تخلي أزمة تمرق ما تستفيد منها. نور، شكرا
أكيد
جزيلا لك. ننتظر طبعا نشوف شو رح يصير اليوم بالأسواق الأمريكية، لكن على القليل للآن نحن بالأخضر. شكرا نور.
أهلا وسهلا.